الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. قالوا: ولذلك ظهر في عيسى بن مريم إذ الإنسان أجل ما خلقه الله، ولهذا خاطب الخلق وشاهدوا منه ما شاهدوا. فيقال: إن ادعيتم ظهوره في عيسى كما ظهر في إبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه، وكما يظهر في بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وذلك بظهور نوره ومعرفته وذكر أسمائه وعبادته ونحو ذلك من غير حلول ذاته في البشر ولا اتحاده به، هذا أمر مشترك بين المسيح وغيره، فالاختصاص للمسيح بهذا. وهذا أيضا قد يسمى حلولا، وعندهم أن الله يحل في الصالحين، وهذا مذكور عندهم في بعض الكتب الإلهية كما في كتبهم في المزمور الرابع من الزبور. يقول داود عليه السلام في مناجاته لربه: وليفرح المتوكلون عليك إلى الأبد، ويبتهجون وتحل فيهم ويفتخرون، فأخبر أنه يحل في الصالحين المذكورين. فعلم أن هذا لاختصاص للمسيح به، وليس المراد بهذا باتفاقهم واتفاق المسلمين أن ذات الله نفسه تتحد بالبشر، ويصير اللاهوت والناسوت كالنار والحديد والماء واللبن ونحو ذلك مما يمثلون به الاتحاد، بل هذا يراد به حلول الإيمان به ومعرفته ومحبته وذكره وعبادته ونوره وهداه. وقد يعبر عن ذلك بحلول المثال العلمي، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فهو سبحانه له المثل الأعلى في قلوب أهل السماوات وأهل الأرض. ومن هذا الباب ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يقول الله: أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. فأخبر أن شفتي تتحرك به، أي باسمه. وكذلك قوله في الحديث الصحيح: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. فقال: لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدتني إياه. وهو عنده أي في قلبه، والذي في قلبه المثال العلمي. وقال تعالى: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ولم يقول: لوجدتني قد أكلته. وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وهذا الحديث قد يحتج به القائلون بالحلول العام أو الاتحاد العام أو وحدة الوجود، وقد يحتج به من يقول بالخاص من ذلك كأشباه النصارى. والحديث حجة على الفريقين، فإنه قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فأثبت ثلاثة: وليا له، وعدوا يعادي وليه، وميز بين نفسه وبين وليه وعدو وليه، فقال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولكن دل ذلك على أن وليه الذي والاه فصار يحب ما يحب ويبغض ما يبغض، ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي، فيكون الرب مؤذنا بالحرب لمن عاداه بأنه معاد لله. ثم قال تعالى: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ففرق بين العبد المتقرب والرب المتقرب إليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فبين أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائض، ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وعند أهل الحلول والاتحاد العام أو الوحدة هو صدره وبطنه وظهره ورأسه وشعره، وهو كل شيء أو في كل شيء قبل التقرب بعده، وعند الخاص وأهل الحلول صار هو، وهو كالنار والحديد والماء واللبن، لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل. ثم قال تعالى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وعلى قول هؤلاء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، والرسول إنما قال فبي، ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فجعل العبد سائلا مستعيذا، والرب مسؤولا مستعاذا به، وهذا يناقض الاتحاد. وقوله فبي يسمع مثل قوله ما تحركت بي شفتاه، يريد به المثال العلمي. وقول الله فيكون الله في قلبه أي معرفته ومحبته وهداه وموالاته، وهو المثل العلمي. فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. والمخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا، يعبر عنه بمثل هذا، فيقول: أنت في قلبي وفي فؤادي وما زلت بين عيني. ومنه قول القائل: مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وقول الآخر: ومن عجبي أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. ومثل هذا كثير ما علم العقلاء، أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه، ليست ذاته في عين محبه ولا في قلبه، ولكن قد يشتبه هذا بهذا، حتى يظن الغالطون أن نفس المحبوب المعبود في ذات المحب العابد. ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول يتحد بالعالم العاقل، فجعلوا المعقول والعقل والعاقل شيئا واحدا، ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم وبين حلول ذاته. وهذا يكون لضعف العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة، فيغيب الإنسان بمعبوده عن عبادته، وبمحبوبه عن محبته، وبمشهوده عن شهادته، وبمعروفه عن معرفته، فيفنى من لم يكن عن شهود العبد، لأنه نفسه يعدم ويفنى في من لم يزل في شهوده. ومن هذا المقام إذا غلط قد يقول مثل ما يحكى عن أبي يزيد البسطامي: سبحاني أو ما في الجبة إلا الله. وفي هذا تذكر حكاية، وهو أن شخصا كان يحب آخر، فألقى المحبوب نفسه في ماء، فألقى المحب نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت، فلما وقعت أنت؟ قال: غبت بك عني، فظننت أنك أني. فهذا العبد المحب لما استولى على قلبه سلطان المحبة، صار قلبه مستغرقا في محبوبه، لا يشهد قلبه غير ما في قلبه، وغاب عن شهود نفسه وأفعاله، فظن أنه هو نفس المحبوب، وهذا أهون من أن يظن أن ذات المحبوب نفسه. فهذا الظن لاتحاد الذات أو لحلولها ظن غالط، وقع فيه كثير من الناس. فالذين قالوا إن المسيح أو غيره من البشر هو الله، أو أن الله حال فيه، قد يكون غلطهم من هذا الجنس لما سمعوا كلاما يقتضي أن الله في ذات الشخص، وجعلوا فعل هذا فعل هذا، ظنوا ذاك اتحاد الذات وحلولها. وإنما المراد أن معرفة الله فيه واتحاد المأمور به والمنهي عنه والموالي والمعادي، كقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وليس ذلك لأن الرسول هو الله، ولا لأن نفسه حال في الرسول، بل لأن الرسول يأمر بما أمر الله به، وينهى عما ينهى الله عنه، ويحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. فمن بايعه على السمع والطاعة فإنما بايع الله على السمع والطاعة، ومن أطاعه فإنما أطاع الله. وكذلك المسيح وسائر الرسل إنما يأمرون بما يأمر الله به، وينهون عما ينهى الله عنه، ويوالون أولياء الله، ويعادون أعداء الله. فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن صدقهم فقبل منهم ما أخبروا به فقد قبل من عن الله، ومن والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم وحاربهم فقد عاد الله وحارب الله. ومن تصور هذه الأمور تبين له أن لفظ الحلول قد يعبر به عن معنى صحيح وقد يعبر به عن معنى فاسد، وكذلك حلول كلامه في القلوب. ولذلك كره أحمد بن حنبل الكلام في لفظ حلول القرآن في القلوب كما قد ذكر في غير هذا الموضع. ومما يوضح هذا أن الشيء له وجود في نفسه هو، وله وجود في المعلوم والأذهان، ووجود في اللفظ واللسان، ووجود في الخط والبيان، ووجود عيني شخصي وعلمي ولفظي ورسمي. وذلك كالشمس مثلا، فلها تحقق في نفسها وهي الشمس التي في السماء، ثم يتصور بالقلب الشمس، ثم ينطق اللسان بلفظ الشمس، ويكتب بالقلم الشمس. والمقصود بالكتابة مطابقة اللفظ، وباللفظ مطابقة العلم، وبالعلم مطابقة المعلوم. فإذا رأى الإنسان في كتاب خط الشمس، أو سمع قائلا يذكر قال هذه الشمس قد جعلها الله سراجا وهاجا، وهذه الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، فهو يشير إلى ما سمعه من اللفظ ورآه من الخط، وليس مراده نفس اللفظ والخط، فإن ذلك ليس هو الشمس التي تطلع وتغرب، وإنما مراده ما يقصد بالخط واللفظ ويراد بهما، وهو المدلول المطابق لهما. وكذلك قد يرى اسم الله مكتوبا في كتاب ومعه اسم صنم، فيقول آمنت بهذا وكفرت بهذا، ومراده أنه مؤمن بالله كافر بالصنم، فيشير إلى اسمه المكتوب ومراده المسمى بهذا الاسم. وكذلك إذا سمع من يذكر أسماء الله الحسنى قال هذا رب العالمين، ومراده المسمى بتلك الأسماء. ومن هذا قول أنس بن مالك كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر: محمد رسول الله، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. ومراده بهذه الأسماء الخط لهذا وهذا وهذا، لا اللفظ والمسمى. ومما يشبه هذا ما يرى في المرآة أو الماء، مثل أن يرى الشمس أو غيرها في ماء أو مرآة، فيشار إلى المرء فيقال هذا الشمس وهذا وجهي أو وجه فلان، وليس مراده أن نفس الشمس أو وجهه أو وجه فلان حل في الماء أو المرآة، ولكن لما كان المقصود بتلك الرؤية هو الشمس وهو الوجه ذكره. ثم قد يقال رآه رؤية مقيدة في الماء أو المرآة، وقد يقال رآه بواسطة الماء والمرآة، وقد يقال رأى مثاله وخياله المحاكي له، ولكن المقصود بالرؤية هو نفسه. ومثل هذا كثير، ومعلوم أن ما في القلوب من المثال العلمي المطابق للمعلوم أقرب إليه من اللفظ، واللفظ أقرب من الخط، إذا كان قد يشار إلى اللفظ والخط والمراد هو نفسه، وإن لم يكن الخط واللفظ هو ذاته بل به ظهر وعرف. فلئن يشار إلى ما في القلب ويراد به المعروف الذي ظهر للقلب وتجلى للقلب وصار نوره في القلب بطريق الأولى. والعقلاء إنما تتوجه قلوبهم إلى المقصود المراد دون الوسائل، ويعبرون بعبارات تدل على ذلك لظهور مرادهم بها، كما يقولون لمن يعرف علم غيره، أو لمن يأمر بأمره ويخبر بخبره هذا فلان. فإذا كان مطلوبهم علم عالم أو طاعة أمير فجاء نائبه القائم مقامه في ذلك قالوا هذا فلان، أي المطلوب منه هو مع هذا، فالاتحاد المقصود بهما يعبرون عن أحدهما بلفظ الآخر، كما يقال عكرمة هو ابن عباس، وأبو يوسف هو أبو حنيفة. ومن هذا الباب ما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال أنا وأبي واحد، ومن رآني فقد رأى أبي. وقوله تعالى فيما حكاه عن رسوله عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي جعت فلم تطعمني، ويشبهه قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام، فإنه تنحل به إشكالات كثيرة، فإن هذا موجود في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين في عامة الطوائف، مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر. بل أبلغ من ذلك، يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد به معنى صحيح، كما يقال فلان وفلان بينهما اتحاد إذا كانا متفقين فيما يحبان ويبغضان ويواليان ويعاديان، فلما اتحدا مرادهما ومقصودهما صار يقال هما متحدان وبينهما اتحاد، ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتحدت بذات هذا بذات الآخر كاتحاد النار والحديد والماء واللبن أو النفس والبدن، وكذلك لفظ الحلول والسكنى والتخلل وغير ذلك، كما قيل قد تخللت قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. والمتخلل مسلك الروح منه هو محبته له وشعوره به ونحو ذلك لا نفس ذاته، وكذلك قول الآخر ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره. والساكن في القلب هو مثاله العلمي ومحبته ومعرفته، فتسكن في القلب معرفته ومحبته لا عين ذاته. وكذلك قول الآخر إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. وقد يقال فلان ما في قلبه إلا الله وما عنده إلا الله، يراد بذلك إلا ذكره ومعرفته ومحبته وخشيته وطاعته وما يشبه ذلك، أي ليس في قلبه ما في قلب غيره من المخلوقين، بل ما في قلبه إلا الله وحده. ويقال فلان ما عنده إلا فلان إذا كان يلهج بذكره ويفضله على غيره. وهذا باب واسع مع علم المتكلم والمستمع أن ذات فلان لم تحل في هذا فضلا عن أن تتحد به، وهو كما يقال عن المرآة إذا لم تقابل إلا الشمس ما فيها إلا الشمس، أي لم يظهر فيها غير الشمس. وأيضا فلفظ الحلول يراد به حلول ذات الشيء تارة وحلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي تارة كما تقدم ذكره. وعندهم في النبوات أن الله حل في غير المسيح من الصالحين، وليس المراد به أن ذات الرب حلت فيه، بل يقال فلان ساكن في قلبي وحال في قلبي وهو في سري وسويداء قلبي ونحو ذلك، وإنما حل فيه مثاله العلمي. وإذا كان كذلك فمعلوم أن المكان إذا خلا ممن يعرف الله ويعبده لم يكن هناك ذكر الله ولا حلت فيه عبادته ومعرفته. فإذا صار في المكان من يعرف الله ويعبده ويذكره ظهر فيه ذكره والإيمان به، وحل فيه الإيمان بالله وعبادته وذكره، وهو بيت الله عز وجل، فيقال إن الله فيه وهو حال فيه، كما يقال إن الله في قلوب العارفين وحال فيهم، والمراد به حلول معرفته والإيمان به ومحبته ونحو ذلك. وقد تقدم شواهد ذلك، فإذا كان الرب في قلوب عباده المؤمنين أي نوره ومعرفته، وعبر عن هذا بأنه حال فيهم وهم حالون في المسجد، قيل إن الله في المسجد وحال فيه بهذا المعنى، كما يقال الله في قلب فلان وفلان ما عنده إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. ومما يزيد ذلك إيضاحا ما يراه النائم من بعض الأشخاص في منامه فيخاطبه ويأمره وينهاه ويخبره بأمور كثيرة، وهو يقول رأيت فلانا في منامي فقال لي كذا وقلت له كذا وفعل كذا وفعلت كذا، ويذكر أنواعا من الأقوال والأفعال، وقد يكون فيها علوم وحكم وآداب ينتفع بها غاية المنفعة. وقد يكون ذلك الشخص الذي رأى في المنام حيا وهو لا يشعر بأن ذاك رآه في منامه، فضلا عن أن يكون شاعرا بأنه قال أو فعل. وقد يقص الرائي عليه رؤياه ويقول له الرائي يا سيدي رأيتك في المنام فقلت لي كذا وأمرتني بكذا ونهيتني عن كذا، والمرء لا يعرف ذلك ولا يشعر به، لأن المرء الذي حل في قلب الرائي هو المثال العلمي المطابق للعين، كما يرى الرائي في المرآة أو الماء الشخص الموجود في الخارج فهو المقصود. وبعض المرئيين في المنام قد يدري بأنه رؤيا في المنام ويكاشف بذلك الرأي، كما قد يكاشفه بأمور أخرى لا لأنه نفسه حل فيه. والرؤيا إذا كانت صادقة كان ذلك القول والعمل مناسبا لحال المرء مما هو عادته يقوله ويفعله بنفسه، فمثل للرائي مثاله قائلا له وفاعلا ليعلم أنه نفسه يقوله ويفعله فينتفع بذلك الرائي، كما يحكى للإنسان قول غيره وعمله ليعرف بذلك نفس القول والعمل المحكي. فإن كثيرا من الأشياء لا يعرفه الناس أو أكثرهم إلا بالمثل المضروب له إما في اليقظة وإما في المنام، مع العلم بأن عين هذا ليس عين هذا. ومن توهم أنه إذا رأى شخصا في منامه بأن ذاته نفسها حلت فيه دل على جهله، فإن المرء كثيرا ما يكون حيا وهو لا يشعر بمن رآه ذلك، لا روحه تشعر ولا جسمه، فلا يتوهم أن ذات روحه تمثلت في صورته الجسمية للنائم، بل الممثل في نفس الرائي مثال مطابق له، وجسمه وروحه حيثهما. ثم الرؤيا قد تكون من الله فتكون حقا، وقد تكون من الشيطان كما ثبت تقسيمها إلى هذين في الأحاديث الصحيحة. والشيطان كما قد يتمثل في المنام بصورة شخص، فقد يتمثل أيضا في اليقظة بصورة شخص يراه كثير من الناس، يضل بذلك من لم يكن من أهل العلم والإيمان، كما يجري لكثير من مشركي الهند غيرهم إذا مات ميتهم يرونه قد جاء بعد ذلك وقضى ديونا ورد ودائع وأخبرهم بأمور عن موتاهم، وإنما هو شيطان تصور في صورته، وقد يأتيهم في صورة من يعظمونه من الصالحين ويقول أنا فلان، وإنما هو شيطان. وقد يقوم شيخ من الشيوخ ويخلف موضعه شخصا في صورته يسمونه روحانية الشيخ ورفيقه، وهو جني تصور في صورته، وهذا يقع لكثير من الرهبان وغير الرهبان من المنتسبين للإسلام. وقد يرى أحدهم في اليقظة من يقول له أنا الخليل وأنا موسى أو أنا المسيح أو محمد أو أنا فلان لبعض الصحابة أو الحواريين، ويراه طائرا في الهواء، وإنما يكون ذلك من الشياطين، ولا تكون تلك الصورة مثل صورة ذلك الشخص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فرؤيته في المنام حق، وأما في اليقظة فلا يرى بالعين هو ولا أحد من الموتى، مع أن كثيرا من الناس قد يرى في اليقظة من يظنه نبيا من الأنبياء إما عند قبره وإما عند غير قبره، وقد يرى القبر انشق وخرج منه صورة إنسان فيظن أن الميت نفسه خرج من قبره أو أن روحه تجسدت وخرجت من القبر، وإنما ذلك جني تصور في صورته ليضل ذلك الرأي. فإن الروح ليست مما تكون تحت التراب وينشق عنها التراب، فإنها وإن كانت قد تتصل بالبدن فلا يحتاج في ذلك إلى شق التراب، والبدن لم ينشق عنه التراب، وإنما ذلك تخيل من الشيطان. وقد جرى مثل هذا لكثير من المنتسبين إلى المسلمين وأهل الكتاب والمشركين، ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحين، ويكون من إضلال الشياطين، كما قد بسط الكلام في هذا الباب في غير هذا الكتاب، مثل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل جعله رحمه الله تعالى بالرد على شبهة النصارى في مسألة الحلول أو ما يسمونه ويعبرون عنه أحيانا بظهور الله في عيسى. وكما نرى بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعادته هذا الجواب على هذه الشبهة بأحسن بيان من الأدلة الشرعية، وهكذا كذلك معانيها المعقولة بتلك الموارد العقلية التي أوردها رحمه الله تعالى. وأولا ينبغي أن نعلم أن الشيخ رحمه الله يذكر ذلك على وجه التنزل، وإلا فبعض ما يستدلون به كبعض ما يستدل به بعض من ضل ممن ينتسب إلى المسلمين كأهل الحلول والاتحاد، يعني ليس كل ما يستدلون به هو من الفهم المغلوط، بل بعضه مما لم يصح أصلا، إما من المكذوب أو الضعيف. وهكذا كذلك بعض ما يستدل به النصارى هو من المحرف المنسوب لكتب الله المنزلة وليس هو منها بل هو دس فيها. فعلى تقدير أنه صح فإن ما صح منه يحمل محمل غيره مما وجه بالتوجيهات التي سمعناها مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وكذلك جاء في لغة الناطقين سواء باللسان العربي أو مثله باللسان الأعجمي. فإذا وجد في كلام الله وفي أصح الكتب وهو القرآن وآخرها وأعظمها ما له توجيه صحيح يوافق عموم الأدلة الشرعية فينبغي أن يقال كذلك مثله فيما في أيدي النصارى. فقوله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد معنى الحلولية والاتحادية وأهل وحدة الوجود، بل له تفسير صحيح كما ذكر وأشار رحمه الله تعالى. فكذلك ينبغي أن يقال فيما يكون له معنى قريب من هذا مما في أيدي النصارى. وهكذا كذلك ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث التي أشار إليها وكلها حديث صحيحة، وقد استدل بها غلطا وكذلك خطأ بعض من ضل من المسلمين ممن سلك بعض أو مسلك بعض النصارى من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وهذا خطأ. فكذلك يقال للنصارى لأن هذه الأحاديث لها توجيه صحيح كما بينه الشيخ رحمه الله تعالى. فإنما هو كما قال عبارة عن المثال العلمي الذي فسره رحمه الله بقوله فيكون الله في قلبه أي بمعرفته ومحبته وهداه وموالاته، فهذا هو المثال العلمي. يصير المعاني العلمية للذات منقوشة في القلب، المعاني العلمية للذات منقوشة، ليس نفس الذات خالطة القلب ولكن تلك المعاني. وهذا ليس فقط في أدلة الكتاب والسنة بل حتى في لسان الناطقين، ومثل على ذلك ببعض الأشعار، وكما هو عند العرب هو كذلك عند غيرهم من أهل اللغات الأخرى. فقول القائل مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب، هذا تحقيق يعني مبالغة في تحقيق المثال العلمي في جوارح المحب لمحبوبه. وهل يقول عاقل أن هذا الشعر فيه أن فم المحبوب صار مخالطا لفم الحبيب حتى صار الفم مكان الفم والعين مكان العين والقلب مكان القلب؟ ما يقول هذا عاقل، بل المقصود أن المثال العلمي من معاني الحب والمعرفة والتعلق والموالاة صارت في جميع أعضاء المحب، وهذا من باب المبالغة في ثبوت المحبة. وهكذا يقال مثله في غيره مما هو في ألسنة غير العرب، فإن إذا وجد مثل هذا عند العرب فهو موجود مثله عند العجم. وهكذا البيت الآخر الذي أشار إليه وغيرها من الأبيات الأخرى هي تحقيق لهذا المعنى. فإذا استدلال النصارى ببعض ما استدلوا به كاستدلال بعض من ضل من المسلمين، فإن بعض من ضل من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ربما استدلوا بقوله يد الله فوق أيديهم أنه دليل على الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود ونحوه مما استدلوا به. وقد بين الشيخ رحمه الله بما لا مجال لرده أن هذا ليس فيه شيء من تلك المعاني الفاسدة. وقوله رحمه الله وله وجود في المعلوم والأذهان ووجود في اللفظ واللسان ووجود في الخط والبيان إلى آخره، تأكيد بالحس على معنى المثال العلمي. فكما مثل رحمه الله في الشمس فكذلك يمثل في ذكر الرب سبحانه وتعالى وفي غيره من الأمثلة التي سبقت. فكما أن الشمس بذاتها هي لا تزال في الفضاء، وهي وإن تلفظ بها باللسان أو كتب بالقلم على الورق أو تذكرها الإنسان في خاطره وذهنه وقلبه، فإن ذلك لا يعني حلول الذات التي في الفضاء لا في الورق ولا في اللسان ولا في القلب، بل ذاك هو المعنى العلمي لتلك الذات. فكذلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولسائر المخلوقين إذا حصل بينهم مثل ذلك. وقوله رحمه الله كما يقال عكرمة هو ابن عباس، يريد أن عكرمة لشدة أخذه العلم عن ابن عباس حتى صار كأنه هو، ولا شك أنه ليس هو بذاته وإنما بالعلم الذي معه. وهكذا أبو يوسف وأبو حنيفة، لأنه من ألزم تلامذته وأخص من أخذ عنه العلم، فيقال نحو ذلك. ومثله أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي، يعني بهذا المعنى. وهو يشير بهذه الأمثلة الكثيرة اللغوية والعقلية والعرفية والعادية وما يجري على ألسنة الطوائف من كل الجهات، يريد بذلك كله تأكيد المعنى الذي تقدم، وهو أن هذا ليس فيه حلول الذات بالذات، وإنما حلول المعنى العلمي فقط، حلول المعنى العلمي فقط. وقوله رحمه الله قد يرى بأنه رؤية في المنام، وبعض المرئيين في المنام قد يدري بأنه رؤية في المنام، وهذا لا يكون لكل الناس ولا لكل المخلوقين، بل هو إنما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، لأن هذا من بعض الغيب الذي هو من خصائص الله. لكن لله حكمة في أن يقدر بعض مخلوقاته على ما ليس هو من عوائد المخلوقات لما يشاء من حكمته سبحانه، مثل الشيطان، فإن الشيطان قد يدخل من الرؤى على الإنسان ما يدري ما يوقعه في هذا الإنسان، وهذا لحكمة يبتلي الله عز وجل بهذا الشيطان، كما أقدره على الدخول إلى قلوب الناس بالوسوسة، فكذلك الدخول بالرؤى. لكن ليس الشيطان هو ذاته وقع في عين الرائي، وإنما هي الرؤيا. وهذا كذلك يقال في غير هذا المثال كما مثل رحمه الله تعالى. وأكثر الكلام ظاهر فخلص بهذا أن ما يستدلون به لو صح فله توجيهات صحيحة توافق الشرع والعرف واللغة والعادة بما لا مجال لدفعه، وهو أن المقصود هو المثال العلمي لا نفس الذات حلت في الذات. والله تعالى أعلم. تفضل. نعم. يريد رحمه الله أن الإمام أحمد كره ذلك خشية أن يحصل فيه معنى فاسد ينافي عقيدة أهل السنة في باب القرآن، ولو كان هو له وجه صحيح، لكن مثل لفظي بالقرآن مخلوق، فلفظي بالقرآن مخلوق لفظ محتمل يحتمل صوابا وخطأ. الصواب إذا أريد به فعل العبد فهو فعل العبد مخلوق، وإذا يريد به الملفوظ هو كلام الله فهو ليس بمخلوق. فكذلك يعني هذا الذي نقله عن الإمام أحمد، وكذلك حلول كلامه في القلوب، ولذلك كره أحمد ابن حنبل حلول كلام الله عز وجل في القلوب، ليس هو ذات الكلام، ليس هو ذات الكلام، وإنما هو ماذا؟ المعنى العلمي للكلام. وكره أحمد بن حنبل الكلام في لفظ حلول القرآن في القلب، لأنه إذا قيل أن لفظ القرآن في القلب هو مثل لفظ القرآن مخلوق، لفظ القرآن في القلب قد يظن أن هذا معناه أن ذات كلام الله حل في قلب الإنسان، وهذا ما يقوله النصارى. النصارى زعموا أن كلمة الله التي هي صفة من صفاته حلت في جسد عيسى الذي هو ناسوت، وكلمة الله لاهوت، فاتحد اللاهوت بالناسوت فكون إنسانا إلها في زعمهم، أو خالقا مخلوقا في نفس الوحد في نفس الوقت، وزعموا أنه كاتحاد النار بالحديد فصار حديد أحمر جمرة، وكاتحاد الماء باللبن فصار مزيج من لبن شائب ونحو ذلك، وهذا باطل. فكلام الإمام أحمد لدفع مثل هذه الشبهة، وإلا له توجيه لو قال قائل كلام الله في قلبي، ها يعني إيش معناه؟ هل ذات كلام الله في قلبي؟ لا، إنما يريد المعنى العلمي لكلام الله من شدة الانقياد والحب صار في القلب، ولكن لأن هذا فيه شبهة لمسألة الخلق القول بخلق القرآن كره الإمام أحمد هذا، مثل لفظي بالقرآن مخلوق. وعلى هذا كان إنكار من أنكر على الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة، فالإمام البخاري قصد المعنى الصحيح والتفصيل، وهم قصدوا من أنكر عليه، وهم الأكثر، من أنكر على الإمام البخاري أكثر في زمانه ممن وافقه. لماذا؟ لأنهم أرادوا أولا موافقة فتوى الإمام أحمد في ظاهرها، وإن كان الإمام أحمد في معنى فتواه يفصل، وثانيا لأنهم أرادوا سد ذريعة الاستدلال بهذه أو بهذا المعنى والتفصيل، الإقرار بقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فيكون بذلك فتح باب للجهمية ومن وافقهم ممن يقول بهذا القول المبتدع، فيكون هذا من باب سد الذرائع فقط، هذا من باب سد الذرائع والله أعلم.